بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب تلبية الحاج حتى يرمي جمرة العقبة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل رضي الله عنه من جمع، قال: فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله في اختصاره لصحيح مسلم في كتاب الحج، قال: باب تلبية الحاج حتى يرمي جمرة العقبة. وأورد تحت هذه الترجمة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل رضي الله عنه من جمع، أي مزدلفة، قال: فأخبرني أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. هذه الترجمة تتعلق بالتلبية واستمرارها إلى حين رمي جمرة العقبة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان حج قارنا، ومن حج قارنا وكذلك من حج مفردا تستمر معه التلبية من الميقات إلى يوم النحر عندما يرمي جمرة العقبة. وأما المتمتع فإنها تنقطع تلبيته عند بداية الطواف، عند بداية الطواف الذي هو طواف العمرة. ثم في اليوم الثامن من ذي الحجة إذا أهل بالحج يلبي، وتستمر التلبية في أعمال الحج كلها، بل إن التلبية تعتبر شعار الحج وشعار التنقل بين مناسكه. فكلما انتقل الحاج من منسك إلى منسك انتقل إليه بهذا الشعار، مثل تكبيرة الانتقال في الصلاة، مثل تكبيرة الانتقال في الصلاة. التلبية هي شعار الحج وشعار الانتقال من مناسكه. وفي البدء برمي جمرة العقبة شروع في التحلل والانتهاء من أعمال الحج، فينتهي وقتها وتنقضي حينئذ مناسبتها. فعند بدء الرمي، عندما يريد أن يبدأ الرمي، يتوقف عن التلبية، لأن بعد الرمي التحلل، وتبدأ أعمال الانتهاء من الحج، التحلل منه، فتنتهي مناسبة التلبية فتنقطع عند بدء رمي، عند بدء رمي الجمار. متى يقطع التلبية؟ قال في الترجمة: باب تلبية الحاج حتى يرمي جمرة العقبة، حتى يرمي جمرة العقبة. وفي حديث ابن عباس عن الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وقد اختلف العلماء هل يقطع التلبية مع رمي أول حصات؟ لأنه إذا بدأ الرمي يبدأ التكبير الوارد في السنة، وسيأتي في حديث التكبير مع كل حصات. فهل يقطع التلبية مع أول حصات، مع رمي أول حصات، أو عند تمام الرمي، أو عند تمام الرمي؟ فذهب إلى الأول الجمهور من أهل العلم، وإلى الثاني ذهب بعض أهل العلم. ويدل لهذا القول الثاني ما رواه ابن خزيمة عن الفضل بن عباس قال: أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. والقول الأول الذي هو قول الجمهور هو الأظهر، لأن البدء بالرمي فيه شروع في ذكر آخر، البدء بالرمي فيه شروع بذكر آخر وهو التكبير عند كل حصاة قائلا الله أكبر مع كل حصاة يرميها. ووقت الرمي لا يكفي غير التكبير مع الحصاة لتتابع الرمي، رمي الجمار وتواليه، فلا يتسع للتلبية في أثنائه. فالأظهر هو ما دل عليه هنا حديث الفضل الذي أورده الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يعني حتى بدأ يرمي الجمرة. ففي الرمي اشتغال بالتكبير الذي هو الذكر المشروع مع كل حصات، يكبر ويرمي ويكبر ويرمي وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع فقيل: أعرابي هذا؟ فقال عبد الله: أنسي الناس أم ضلوا؟ سمعت الذي أنزلت عليه صورة البقرة يقول في هذا المكان: لبيك اللهم لبيك.
قال عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه لبى حين أفاض من جمع، لبى حين أفاض من جمع يعني حين أفاض من مزدلفة متجها إلى منى. وهذه التلبية هي تلبية في محلها وموطنها المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كما تقدم شعار الانتقال بين مناسك الحج من منسك إلى آخر، فمن منى إلى عرفات ينتقل بالتلبية، ومن عرفات إلى المزدلفة ينتقل بالتلبية، ومن المزدلفة إلى منى ينتقل بالتلبية، ولا تنقطع التلبية إلا عند بدء الرمي. عند بدء الرمي كما تقدم في الحديث الذي قبله: لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فابن مسعود عمل بماذا؟ بهدي، عمل بهدي ماثور عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهنا عمل عبد الله بن مسعود بهذه السنة، حين أفاض من جمع لبى، أي كما كان يلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل، يعني قال بعض الناس الذين سمعوه: أعرابي هذا؟ لماذا قالوا أعرابي؟ لأن الأعراب مظنة الجهل ومظنة الخطأ، فهم يقولون أعرابي هذا، يستنكرون يعني كيف يلبي في هذا الموطن. فسبحان الله، هنا أيضا تتعجب إذا كان السنة تلحقها بعض الغربة في ذاك الوقت، إذا كان السنة تلحقها بعض الغربة في ذاك الوقت ويقولون لصحابي أعرابي هذا بعمل قام به موافق للسنة في ذاك الزمان، زمن الصحابة، فكيف بالحال في مثل هذه؟ ولهذا يحصل في أحوال كثير من الناس يستنكر أشياء ويقول هذا شيء عجيب، هذا شيء غريب، ويقول سبحان الله هل هذا من الدين؟ لا لشيء إلا لغربة الدين، غربة الدين ويعني كثرة الجهل بالمأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا صحابي جليل يعمل بسنة مأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم يقال أعرابي هذا، يعني هذا من الأعراب الذين لا يفهمون ولا يفقهون شيئا. فهذا فيه حقيقة عظة وعبرة. فقال عبد الله بن مسعود: أنسي الناس أم ضلوا؟ أنسي الناس أم ضلوا؟ أنسي الناس هذه السنة، يعني بهذه السرعة بهذا الوقت القريب من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أم ضلوا عن سواء السبيل، ضلوا عن الجادة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ والنبي قال في حجته: لتأخذوا عني مناسككم، إنما تكون أعمال الحج وفق هديه وعلى ضوء طريقته وسنته عليه الصلاة والسلام. ثم يقول رضي الله عنه: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك. سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة. سور القرآن كثيرة، خص سورة البقرة لأنها جاء فيها تفصيل لأعمال الحج، ومن ضمنها هذا العمل الذي هو يقوم به، الإفاضة من مزدلفة إلى منى. فهذه الأعمال جاءت في هذه السورة فخصها بالذكر. قال: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة، أي السورة التي فصلت فيها أحكام الحج، يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك. إذن هو رضي الله عنه لبى عملا بالسنة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء استغربوا واستنكروا هذا العمل بسبب ماذا؟ جهلهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي والتكبير مع كل حصاة. عن الأعمش قال: سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر: ألف القرآن كما ألفه جبريل، الصورة التي يذكر فيها البقرة والصورة والصورة التي يذكر فيها النساء، والصورة التي يذكر فيها آل عمران. فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله، فسبه وقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فأتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن الناس يرمونها من فوقها. فقال: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
قال: باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي والتكبير مع كل حصاة. هاتان سنتان مأثورتان عن النبي عليه الصلاة والسلام، كلاهما يتعلق بالرمي، رمي الجمرة. وجمرة العقبة هي الأخيرة، هي الجمرة التي تلي أو من جهة مكة أو أقرب إلى جهة مكة. ورمي النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الجمرة كان لها وحدها في اليوم الأول، يوم العيد، لم يرمي معها الجمرات الأخرى. ثم في الأيام الأخرى رمى الثلاث الجمار بما فيها جمرة العقبة. فرمي جمرة العقبة فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رماها من بطن الوادي، رماها من بطن الوادي وكبر مع كل حصاة. وهكذا الشأن في بقية الجمار، يكبر صلوات الله وسلامه عليه مع كل حصاة. والجمار الثلاثة كلها ترمى من جميع الجهات، يعني لا يلزم أن يكون الرمي من جهة معينة، ترمى من جميع الجهات بشرط أن يكون الحصى يقع في المرمى، أن يقع الحصى في المرمى. والأفضل في جمرة العقبة هذا الذي ذكر ابن مسعود، الأفضل ليس بلازم ولا متعين، بل هو الأفضل أن يرمي جمرة العقبة في من هذا الموطن الذي ذكره ابن مسعود رضي الله عنه، حيث قال فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات، رماها من بطن الوادي بسبع حصيات. وبهذا تكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويستقبل الجمرة ويرميها بسبع حصيات. فهذا الموطن إن تيسر فهو الأفضل، وإن لم يتيسر رماها من أي جهة فهو مجزئ. قال رضي الله عنه هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. هذا نظير قوله سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة في الحديث الذي قبله. خص هذه السورة كما تقدم لأنها ذكر فيها أكثر أعمال الحج، أكثر أعمال الحج، ولأن الرمي وما فيه من التكبير مع كل حصاة داخل تحت قوله واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات. من ضمن هذا الذكر ذكر الله عند رمي الجمار، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله عز وجل. قال فهي داخلة في عموم قوله واذكر الله في أيام معدودات، فإن من ذكر الله عز وجل التكبير عند رمي الجمار. فيه في كلام الحجاج كان يقول السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها النساء، والسورة التي يذكر فيها آل عمران. وابن مسعود قال هذا مقام الذي أنزلت عليه ماذا؟ سورة البقرة، ما قال السورة التي يذكر فيها البقرة أو السورة التي يذكر فيها النساء أو كذا. ففيه أنه يقال، وأنه هذا صحيح أن يقال سورة البقرة، سورة النساء بهذا اللفظ، ولا يقال كما قال الحجاج، أو ليس بلازم أن يقال السورة التي يذكر فيها، السورة التي يذكر فيها، بل يقال سورة البقرة، سورة آل عمران. وهذا جاء فيه أحاديث كثيرة جدا، جاء فيه أحاديث كثيرة جدا بهذا اللفظ بدون أن يقال السورة التي يذكر فيها. وقول الحجاج ألفوا القرآن كما ألفه جبريل، أن يؤتى به مرتبا، هذا هو المراد، ألفوا القرآن أن يؤتى به مرتبا كما جاء عن جبريل. ومعلوم أن ترتيب آيات القرآن هذا بالنص، ترتيب الآيات، فلا تقدم آية على آية، وإنما يؤتى بكل آية بعد التي قبلها. أما بالنسبة للسور ففي ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول إنه بالاجتهاد، ومنهم من يقول إنه بالنص، وأنه مطابق لما حصل له صلوات الله وسلامه عليه في آخر رمضان من السنة العاشرة التي كان يدارسه فيها جبريل القرآن. نعم.
قال رحمه الله باب رمي جمرة العقبة يوم النحر على الراحلة. عن جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه.
قال رحمه الله تعالى باب رمي جمرة العقبة يوم النحر على الراحلة، على الراحلة أي راكبا. وفي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، كما في حديث جابر الذي أورده المصنف، قال رأيت، قال جابر رضي الله عنه، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر، يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا. قال رأيت يرمي على راحلته، أي أن جابرا رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة راكبا، لأنه عليه الصلاة والسلام جاء إليها ووصل إليها وهو راكب، وصل إليها صلوات الله وسلامه عليه وهو راكب. ومن جاء يمشي يرميها وهو واقف، لا يتكلف ركوبا من أجل رميها. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء راكبا واستمر على ركوبه. وأيضا ثمة أمر آخر مر معنا نظيره في طواف النبي عليه الصلاة والسلام، لما طاف بالبيت راكبا عليه الصلاة والسلام. فهنا أيضا مثل ما قيل في الطواف راكبا، حيث يكون بارزا للناس، وخاصة أن الناس يكثرون وكل يريد أن يرى صفة عمل النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون بارزا للناس فيشاهد أعماله. وفي الحديث نفسه قال لتأخذوا عني مناسككم، فلما يكون بارز ويراه الجميع أو أكثرهم يتيسر لهم بالمشاهدة، ليس فقط بالنقل صفة عمله بل بالمشاهدة والمعاينة لعمله، فيفعل الجميع مثل ما فعل صلوات الله وسلامه عليه. قال لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا. وهذه الكلمة منها أطلق على حجته حجة الوداع، لأنه كان يقول فيها لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فسميت تلك الحجة حجة الوداع، لأنه بهذا الكلام ودع الناس عليه الصلاة والسلام وأوصاهم بوصايا هي وصايا مودع، وصايا مودع. ففي هذه الجملة لعلي لا أحج بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فيها حفز للنفوس أن تأخذ وتتابع أعماله بدقة وتأخذ عنه عليه الصلاة والسلام، لأنهم لن يروه مرة ثانية ولن يحجوا معه مرة ثانية. هي هذه، فهذه تحفز النفوس أن ترى أعماله بشكل دقيق وتتلقى عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب قدر حصى الجمار. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذ.
قال: باب قدر حصى الجمار. باب قدر حصى الجمار، هذا أمر لا بد أن يعرف قدره، ما مقداره، حتى لا يزيد المرء على هذا المقدار الذي عين عليه الصلاة والسلام، ولا ينقص عنه، لا غلو ولا جفا، لا إفراط ولا تفريط. وخاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما التقط له الفضل الجمار في الطريق إلى منى، التقط له سبع حصيات مثل حصى الخذف، حصى الخذف قال العلماء مثل حجم حبة الحمصة، ويسمى حصى الخذف لأنها حصات حجمها ليس بالكبير، بحيث يمكن توضع بين الأصبعين ويرمى بها، يرمى بها، فلو كانت حصاة كبيرة لا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك. فحصاة الخذف هي الحصاة الصغيرة التي بحجم حبة الحمص، فلا يكون حجرا كبيرا ولا أيضا قطعة صغيرة جدا، لا هذا ولا هذا. وأيضا حصاة، أن تكون حصاة ما تكون من شيء آخر، ما تكون من شيء آخر مثل قطعة اسمنت ولا قطعة اسفلت أو مثلا قطعة خشب أو أشياء من هذا القبيل، كلها لا تجزف الرمي، وإنما الذي يرمى الحصى. وأن تكون الحصاة بمثل حصى الخذف بهذا الحجم. وجاء في حديث الفضل أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع تلك الحصيات السبع التي بمثل حصى الخذف، وضعها على يده وأراها الناس عليه الصلاة والسلام، قال بمثل هذا فرموا، بمثل هذا فرموا، وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا تنبيه على التحذير من الغلو في الجمار نفسها، ومن الغلو في الدين عموما، من الغلو في الدين عموما. والذي ينظر حال الناس في الرمي يصور لهم حالهم في الدين عموما. النبي صلى الله عليه وسلم أرانا الحصى، أراه الصحابة ونقلوه لنا، وقال بمثل هذا فرموا، ثم يشاهد في الناس أعمالا عجيبة وطرائق يعني غريبة ليست من هديه عليه الصلاة والسلام. مع أنه كما تقدم قال عند الجمرات، وقالها أيضا في مواطن أخرى، لتأخذوا مناسككم، لتأخذوا مناسككم، أي تتلقوها عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب وقت الرمي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس.
قال: باب وقت الرمي، أي الوقت الذي ترمى فيه الجمار. أورد حديث جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة، يعني جمرة العقبة، يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، أي يتحين الزوال ثم إذا زالت رمى. ففي هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، أن الرمي لجمرة العقبة يوم العيد، يوم النحر، كان في الضحى، وأما بعد ذلك في أيام التشريق الثلاثة فكان يرمي عليه الصلاة والسلام بعد زوال الشمس. نعم.
قال رحمه الله: باب رمي الجمار تو. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستجمار تو، ورمي الجمار تو، والسعي بين الصفا والمروة تو، والطواف تو، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو.
قال: باب رمي الجمار تو. تو أي وتر، تو أي وتر. والوتر الذي ترمى به الجمار سبع حصيات، مثل ما تقدم معنا في حديث ابن مسعود، فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات، بسبع حصيات، فترمى الجمار بسبع حصيات، ترمى بسبع حصيات، لا يزاد عليها ولا ينقص. قال: باب رمي الجمار تو. وأورد حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الاستجمار تو. الاستجمار تو أي وتر، استجمار تو أي وتر، ومعنى كونه وتر أي أنه يختم بالوتر، يختم بالوتر، يأخذ الحصاة فينقي بها المكان، ثم يأخذ الثانية والثالثة ولا يقف عند شفع في الحصى الذي ينقيبه، بل يقف عند وتر حتى لو حصل الإنقاء بالشفع يزيد واحدة حتى يعمل بالماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك المذكور في هذا الحديث الاستجمار تو أي وتر. فإذا لم ينقي في الرابعة يأتي بخامسة حتى يكون يختم بوتر، وإذا أنقى في الرابعة يأتي بالخامسة حتى يحقق الوتر. وليس هناك عدد، وإن المقصود الإنقاء، إن أنقى بثلاث اكتفى، وإن أنقى بخمس اكتفى، وإن أنقى بسبع اكتفى، بحسب الحاجة للإنقاء. أما بالنسبة للجمار والطواف والسعي كلها في هذا الحديث ذكر أنها تو، الجمار تو، ومن الجمار تو، والسعي بين الصفا والمروة تو، والطواف تو، والمقصود وتر بالعدد الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام وهو سبع، وهو سبع، هو شيء مستقر لا يزاد عنه ولا ينقص، ليس مثل الاستجمار تو، استجمار عدد ليس مستقر، إنما هو عدد بحسب الحاجة للإنقاء، إن كان ثلاث أو إن كان خمس أو إن كان سبع. لكن الطواف والسعي والرمي هذا عدد مستقر لا يزاد عنه ولا ينقص.
قال رحمه الله: باب حلق النبي صلى الله عليه وسلم في حجه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع.
قال: باب حلق النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. الحلق وكذلك التقصير هو أحد الأنساك الثلاثة التي يحصل بها التحلل إذا أتي بها كاملة، إذا أتي بها كاملة: الرمي والحلق والطواف. هذه الأنساك الثلاثة إذا أتي بها كاملة يحصل التحلل، والطواف إن كان بعده سعي فلا بد منه إذا كان علي على الإنسان سعي، أو إذا كان قارنا قدم السعي أو مفردا قدم السعي مع القدوم فلا يكون عليه سعي بعد طواف الحج أو طواف الإفاضة. فالذي يحصل به التحلل واحد من الذي يحصل به التحلل هو الكامل، هو هذه الثلاث مجتمعة، وإذا أتى باثنين منها حصل التحلل الأول، حصل التحلل الأول. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حلق رأسه في حجة الوداع، حلق رأسه في حجة الوداع. وسيأتي معنا أن الحلق هو الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة واحدة. والحلق أفضل موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذه القربة العظيمة يزيل شعره كاملا تقربا إلى الله، وترك لما تشتهيه، كثير أو بعض النفوس تشتهي الشعر ويعجبها، فإذا أزاله كاملا متقربا بذلك إلى الله عز وجل فذلك أبلغ. نعم.
قال رحمه الله: باب في الحلاق والتقصير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين.
قال: باب في الحلاق والتقصير. الحلاق والتقصير بهما يكون بهما أو بأحدهما والحلق أفضل يكون التحلل, وهما من الأعمال التي تكون في يوم النحر, أن أعمال يوم النحر رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف وسعي بعده إذا كان على المرء سعي, وهذا الذي يعني عمله النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الترجمة في الحلاق والتقصير أي كلاهما يحصل به التحلل سواء حلق أو قصر, لكن الحلق أفضل, الحلق أفضل لأسباب عديدة, منها هذا الحديث الذي جاء في الترجمة, وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات, دعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 واحدة. لا شك أن من دعا لهم 3 مرات أعظم وشأنهم أجل. الأمر الثاني أن هذا هو الموافق لفعله كما في حديث ابن عمر الذي تقدم في الباب الذي قبله, قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع, حلق رأسه في حجة الوداع, فهو الموافق لهذه, هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الله عز وجل قدم المحلقين ذكرا في قوله محلقين رؤوسكم ومقصرين فقدمهم, وهذا التقديم يدل على شرف المحلقين وفضلهم. والأمر الرابع ما أشرت إليه قبل قليل أن إزالة الشعر كاملا أبلغ في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: الرمي ثم النحر ثم الحلق, والبداية بالحلق بالجانب الأيمن. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن فنحرها, والحجام جالس وقال بيده على عن رأسه فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه, ثم قال: احلق الشق الآخر. فقال: أين أبو طلحة؟ فأعطاها إياه.
قال: باب الرمي ثم النحر ثم الحلق, والبداية بالحلق بالجانب الأيمن, والبداية بالحلق بالجانب الأيمن. هذه المذكورات هي أعمال يوم النحر, وأعمال يوم النحر 4: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف, هكذا جاء بها عليه الصلاة والسلام وهكذا رتبها, وهي في أوائل حروفها حروف أو أوائل حروفها مجتمعة في كلمة رن حط, راء رمي نا نون نحر حاء حلق طاء طواف رن حط. فهكذا جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم مرتبة هذا الترتيب. قال: عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن فنحرها, والحجام جالس وقال بيده عن رأسه فحلق شقه الأيمن. لاحظ الآن جاءت هكذا ترتيبها عنه عليه الصلاة والسلام: أولا رمى جمرة العقبة, ثانيا انصرف إلى البدن فنحرها, والبدن كان عددها 100, وباشر بيده عليه الصلاة والسلام نحر 63 في ذلك اليوم, نحرها ثم بعد النحر 63 كلف علي بالباقي تمام 137, وذهبا للحلق وقال بيده للحجام الذي سيحلق، قال فأشار إلى حلق الشق الأيمن. ولهذا السنة في الحلق أن يحلق الشق الأيمن أول تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه، يعني من حوله من هو قريب منه، ثم حلق الشق الآخر فقال أين أبو طلحة فأعطاه أبا طلحة. الشاهد من الحديث أن أعمال النحر يؤتى بها على هذا النحو مرتبة: رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم سعي، إذا كان الإنسان عليه سعي هكذا ترتيبها. لكن إن قدم شيء على شيء فسيأتي في الترجمة التي بعده أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن تقديم ولا تأخير إلا قال لا حرج، إلا قال صلوات الله وسلامه عليه لا حرج. لما حلق النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس أمر الحلاق أن يحلق الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، وهذا كما قدم فيه أن السنة في الحلق أن يقدم الشق الأيمن. وجاء في هذه الرواية وفي روايات أنه لما حلق وزع الشعر شعر الشق الأيمن على من حوله من الناس، وأما الشق الثاني فخص به أبا طلحة، وفي بعض الروايات أنه أعطاه أم سليم هي زوجته. فهذا الشعر أعطاهم إياه لأن النبي عليه الصلاة والسلام وحده صلى الله عليه وسلم من خصائصه ما جعل الله سبحانه وتعالى في جسمه من بركة، وهذا الشعر الذي قسم عليهم للتبرك بشعره عليه الصلاة والسلام ولا يفعل مع غيره إطلاقا. والصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم أبدا أنهم فعلوا ذلك مع أبو بكر مع فضلة، ولا مع عمر مع فضلة، ولا مع عثمان مع فضلة، ولا مع علي مع فضلة، ما نقل عنهم. فهذا من الخصائص، هذا من الخصائص، خصائص النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فطفق ناس يسألونه، فيقول القائل منهم: يا رسول الله، إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل الرمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارمي ولا حرج. قال: وطفق آخر يقول: إني لم أشعر أن النحر قبل الرمي فحلقت قبل أن أنحر، فيقول: انحر ولا حرج. قال: فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا ذلك ولا حرج. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج.
قال: باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي. ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بروايتيه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن تقديم أو تأخير في ذلك اليوم إلا قال لا حرج، الأصل أن يؤتى بهذه الأعمال مرتبة وفق ما جاء عنه، هذا هو الأصل، رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف، والسعي بعده لمن كان عليه سعي، هذا الأصل. لكن لو حصل أن إنسانا نسي وقدم شيء على شيء، أو احتاج أو اضطر وقدم شيئا على شيء من هذه الأنساك، فالأمر في ذلك واسع. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن تقديم أو تأخير إلا قال لا حرج. وقد تكون أحيانا الحاجة داعية لتقديم شيء على آخر، مثل من كان معه نساء وعلى وشك بعضهن على وشك الحيض، بعضهن على وشك الحيض، فيحتاج أن يسارع ويبادر إلى الطواف أولا حتى لا ينزل عليها الحيض ثم تحبسهم في حجهم وتؤخرهم في مكة، فيكون هنا حاجة داعية أن يقدم الطواف على الأعمال كلها ويبادر إلى أدائه. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لحظ، بما في ذلك الطواف، مثل ما جاء في بعض في إحدى الروايات قال طفت قبل أن أرمي، طفت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل عن تقديم أو تأخير في ذلك اليوم إلا قال لا حرج، وهذا من يسر الشريعة. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.